بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند ترجمة الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإجارة في الباب الثاني، قال: باب رعي الغنم على قراريط. أما قوله رعي الغنم، فإن الإجارة في ذلك جائزة كما سيأتي. وقوله على قراريط، قراريط جمع قراط، وهو جزء من النقد. وأما قول من قال من أهل العلم أن قراريط هذه موضع، فهذا قول ضعيف، والأرجح أن القراريط هذه هي عملة جزء من النقد، والأقرب أنها جزء من الدراهم أي من الفضة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وإن استأجر راعيا مدة صح، لأن موسى عليه السلام أجر نفسه لرعاية الغنم 8 سنين، ويشترط أي يشترط في تأجير رعاية الغنم، ويشترط معرفة الحيوان، لأن لكل جنس تأثيرا في إتعاب الراعي، يعني يحدد هل هي مثلا أغنام أم إبل أم أبقار، يبين يحدد نوع الحيوان. ويجوز أن يكون على معين وعلى موصوف في الذمة، فإن كان على موصوف في الذمة اشترط ذكر العدد، لأن العمل يختلف. يعني يجوز أن تكون هذه الإجارة في رعاية الغنم على أغنام أو على بهائم معينة، يعني يراها. وإذا كان الراعي يرى الأغنام فإنه يعرف كميتها، فلا يأتي بعد ذلك ويعترض على العدد، لأنه قد رآه. أما إن كانت موصوفة كما لو قيل له عندنا غنم أو عندنا إبل، فهذا موصوف في الذمة، فحينئذ يشترط، يقول ابن قدامة، يشترط ذكر العدد. لماذا العدد؟ قال: لأن هذا له تأثير في إتعاق الراعي، يقول له تأثير أي في العمل. ولا شك أن الإنسان إذا كان يرعى مثلا 20 رأسا ليس كالذي يرعى 100 أو 200، إذن لابد من ذكر العدد في حالة إذا ما كانت هذه البهائم موصوفة في الذمة. نعم، نسمع الحديث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رعي الغنم على قراريط. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المكي، هو أبو الوليد الأزرقي المؤرخ صاحب تاريخ مكة، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، المتوفى 22 و200، وانفرد بإخراج حديثه الإمام البخاري. قال: حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى هو أبو أمية السعيدي المكي، وهو ثقة من الطبقة السابعة، أخرج حديثه البخاري وابن ماجه. عن جده، جده هو سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص الأموي المدني ثم الدمشقي ثم الكوفي، لأنه في الأخير سكن الكوفة، وهو ثقة من صغار الطبقة الثالثة، توفي بعد سنة 20 و100، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة كان معلوم توفي رضي الله عنه سنة 57 على المشهور، أي في آخر خلافة معاوية. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. هذه خاصية لجميع الأنبياء، والله أعلم، الله سبحانه وتعالى وحكمة في ذلك. بعض العلماء يقول لأن في ذلك تمرين لهم على حسن الرعاية، لأن الأنبياء سوف يقودون الأمم، فكون الإنسان ينشأ على رعاية الغنم يكون عنده حسن التدبير، حسن التدبير في الرعاية وفي إدارة الأمور، وكذلك أيضا تكسب صاحبها شيئا كثيرا لا شك من الشفقة والرفق والرحمة واللطف، والله أعلم. اسأل رعاة الأغنام، الله أعلم. فقال أصحابه: وأنت، يعني حتى أنت يا رسول الله رعيت الغنم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هذا الحديث أفاد أولا ما ترجم له البخاري، يعني الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث شرعية الاستئجار على رعي الأغنام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قد يقول قائل: كان يفعله قبل الإسلام. نعم، ولكنه ما أنكره وما أبطله، بل أقره. والأصل ما هو؟ بقاء ما كان على ما كان، وهذا ما يعرف في أصول الفقه الإباحة الأصلية أو الاستصحاب. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من قلة ذات اليد، يعني في طفولته وفي صغره عليه الصلاة والسلام، وقد كان كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ في بيت أبي طالب، كان يرعاه بعد موت جدي عبد المطلب. وأبو طالب لم يكن غنيا ولم يكن ثريا، بل كان رجلا صاحب عيال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنه. يعني انظروا كيف إلى النبي، يعني مروءة وأخلاق عنده من طفولته، ما حمل عبئا على عمه أبي طالب، وإنما ذهب يشتغل حتى يخفف عن عمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من طفولته يعمل هذه الأعمال الطيبة الجيدة التي تكسب الأخلاق الحسنة والأخلاق الحميدة حتى يخفف العبء عن عمه أبي طالب. أيضا نستفيد من هذا الحديث أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من التواضع، حيث ذكر ذلك، حيث ذكر هذا الأمر وما استعاب منه بعدما أصبح نبيا ورسولا لرب العالمين. أيضا في هذا الحديث أن العمل وكون الإنسان يؤجر نفسه على الأعمال الشريفة والأعمال الطيبة التي ليست فيها دناء، أن هذا لا يستحي منه، بل هذا يكون شرف لصاحبه أنه لم يكن عالة على أحد، والله المستعان. وفيه أيضا أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تخفى عليهم أموره عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، تخفى عليهم أموره عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، خفي عليهم أن النبي كان يعمل راعيا. ثم قال رحمه الله: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يهود خيبر. استئجار المشركين هو في الأصل مباح، هذا الذي دلت عليه الأدلة، في الأصل أنه مباح، ولكن الإمام البخاري رحمه الله يظهر من هذه الترجمة أنه لا يراه كذلك، يراه ممنوعا ولا يباح إلا عند الضرورة. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول في شرح هذه الترجمة، يقول: هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى امتناع استئجار المشرك حربيا كان أو ذميا إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك. طيب من أين البخاري أخذ أن الأصل المنع؟ الحافظ يقول ربما البخاري اتكأ على حديث إنا لا نستعين بمشرك، هكذا يعني استنباط من الحافظ. يقول جمع الحافظ، يقول كان البخاري جمع بأن استئجار المشرك ممنوع إلا عند الضرورة، كان البخاري جمع بين حديث إنا لا نستعين بمشرك مع هذه الأحاديث، وهذا فيه بعد، لأن الاستعانة بالمشرك ليس في الإجارة وإنما في القتال، ممنوع في القتال، ففيه بعد. فالله أعلم، يعني البخاري من أين أخذ هذا التأصيل وهذا التقعيد أن استئجار المشركين لا يكون إلا عند الضرورة؟ ربما أخذه من القواعد العامة أن المشركين يعني يكثر منهم الغدر ويكثر منهم الخيانة، ولا شك أن هذا كثير، وأن المشركين ولا سيما اليهود والنصارى ليس عندهم صدق وليس عندهم أمانة بالنسبة للمسلمين، ولا يبالون بأهل الإسلام، ويكثر منهم الغش والخيانة والغدر، هذا معروف. فالبخاري رحمه الله يرى أنك أيها المسلم لا يجوز لك أن تستأجر أجيرا مشركا وعندك مسلم. وطبعا هذا لو نظرنا إليه من القواعد العامة ففيه تقديم المشرك على المسلم، هذا لا يجوز، كما حاصل اليوم مع الأسف، يوظفون الكفار ويوظفون المشركين واليهود والنصارى ويتركون المسلمين، هذا لا يجوز، والله المستعان. فالبخاري كأنه مشى على هذا الأصل، أنك أيها المسلم لا يجوز لك أن تؤجر مشركا أو أن تؤجر كافرا أو يهوديا أو نصرانيا وعندك مسلم يكفيك العمل، يقوم بهذا العمل، لأنك إن فعلت ذلك فقد قدمت الكافر وأخرت المسلم. ولا شك أن هذا التنظير جيد وموافق لأصول الشريعة ومناسب للقواعد العامة. لكن أبو بطال يقول رحمه الله، يقول عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم، وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك بما فيه من إذلال المسلم. ما قاله البطال لا يخالف ما قرره البخاري، البخاري لا يمنع من استئجار المشرك مطلقا لا، وإنما يقول هو لا يجوز إلا عند الضرورة إذا لم يوجد مسلم. ولا شك أن هذا صحيح، أنا في نظري هذا صحيح، إذا كان هناك مسلم يقوم بالعمل إذا لا يجوز لنا في هذه الحالة أن نتركه وأن نقدم عليه الكافر، وهذا يوجد في البلاد التي فيها مسلمون فيها مشركون، كبلاد الهند مثلا أو بلاد الغرب مثلا، في مسلمون وفي كفار، فأنا عندي عمل أو عندي وظيفة، ففي هذه الحالة لا يجوز أن أقدم الكافر على المسلم، لا، المسلم أولى. كيف أقدم هذا الكافر الذي أبعده الله وحقره الله وصغره الله وأذله الله فأنا أرفعه وأقدمه على المسلم؟ لا شك أن هذا خلاف القاعدة الإسلامية، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ والله المستعان. وهم هؤلاء الكفار لا يعاملوننا بهذه المعاملة، الكافر لا يقدم المسلم على الكافر، أليس كذلك؟ وتأملوا، حتى أيام الاستعمار كان المستعمرون الكفار هؤلاء في البلاد التي استعمروها البلاد الإسلامية يوظفون في الوظائف الحكومية وفي المرافق العامة، يوظفون الكفار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يعني مثلا في مصر كانوا يوظفون النصارى، في الهند يوظفون الهندوس والبوذيون، هم الذين يوظفون، يؤخرون دائما، كانوا يؤخرون المسلمين، وهذا معلوم من السياسة الاستعمارية الصليبية جدا معروف، في المناطق التي استعمروها ما يوظفون المسلمين يؤخرونهم، فنحن أولى بها أن لا نقدم هؤلاء الذين أخرهم الله، ولا نرفع هؤلاء الذين أذلهم الله، والله المستعان. إذن البخاري هنا كما تلاحظون هو في ترجمته ماشي على القواعد الإسلامية، استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. طيب، ما الدليل على أن استئجار هؤلاء جائز عند الضرورة أو ما في أحد من المسلمين يقوم بالعمل؟ ذكر الدليل، قالوا عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، تقدم معنا في معركة خيبر في مواضع، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين ثم من بني عبد بن عدي هاديا خربيتا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى الرازي الملقب بالصغير وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي بعد سنة 20 و200 وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرنا هشام، هشام هو ابن يوسف الصنعاني القاضي وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100 وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن معمر، وهذه جادة، إذا قيل هشام عن معمر فهشام هنا ابن يوسف الصنعاني. معمر هو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري ثم الصنعاني أيضا، المتوفى سنة 53 أو 54 و100، وهو ثقة حافظ من الأئمة من الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر وهو ابن شهاب الزهري، المتوفى سنة 24 و100. عن عروة بن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة، المتوفى سنة 94 ومن الطبقة الثالثة. عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث طويل هو حديث الهجرة، والبخاري رحمه الله هنا اختصر الحديث لأن أخذ منه الشاهد، وإلا هو حديث طويل. قصت فيه أم المؤمنين رضي الله عنها كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، كيف خرج من مكة ثم انتقل إلى أن وصل إلى المدينة. من هذا الحديث، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من فوائد هذا الحديث جواز استئجار الرجل الكافر إذا كان أمينا وحاذقا، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، استأجر هذا الرجل بني الدين وهو عبد الله بن ريقط، تقول عائشة هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية يعني يعرف الطرق. طب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام احتاج هاديا خريتا؟ لأن النبي سلك طريقا وعرا هو أبو بكر، لأنهما أي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر لم يخرج إلى جهة المدينة، لو خرج إلى جهة المدينة لكان الطريق سالكا، والجادة معروفة من مكة إلى المدينة، يعني هذا شيء ما يخفى عليهما، ولا سيما أن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا تاجرا وكثير السفر فيعرف الطرق يعني الطرق المعروفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى جهة الجنوب، يعني من جهة جنوب مكة، واحتاج أن ينتقل عليه الصلاة والسلام هو بكر من الجنوب إلى الشمال إلى جهة المدينة من جهة الساحل. وهذه طرق لا شك، هذه مسالك وعرة تحتاج إلى شخص يعرف فيها. وكذلك أيضا أمر مهم آخر، لا بد من سلوك طرق لا يهتدي إليها أحد من الناس، يعني في الغالب، لأن النبي كان مطلوبا حيا أو ميتا، وكذلك صاحبه أبو بكر وعليهم رصد. وهناك وتخرج يخرج الرجال من مكة يمسحون ويمشطون هذه المواضع كلها يبحثون عنه. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل خريج ماهر يعني بالطرق والهداية حتى يجنب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرصد وهذه الدوريات التي كانت تجول في أطراف مكة وفي حول مكة تبحث عنهما. إذن النبي احتاج، يعني هنا في حاجة في ضرورة، وهذا رجل أمين وماهر، كان كافرا لكنه كان أمينا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعده في الغار في غار ثور بعد 3 ليال، وعده غار ثور تقول بعد 3 ليال إلى آخره، الحديث معروف وكنا قرأناه وشرحناه في دروس السيرة. الشاهد هنا أن النبي استأجر هذا الرجل ولم يكن مسلما للحاجة إليه. وقلنا سبب الحاجة لأن النبي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة وفي تلك الحالة أيضا لم يكن عليه الصلاة والسلام يريد أن يسلك طريقا معروفا طريقا معتادا، لا. وأيضا عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمي عنه الطلب، فيحتاج إلى أن يسلك مسالك خفية، فلا بد وحالة هذه من رجل خبير، وهو هذا الرجل والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. هذه الترجمة تفيد أنه لا يشترط أن تلي الإجارة العقد، هذا ليس بشرط على الصحيح، بل لا بأس أن تتراخى عن العقد، كأن يكون العقد مثلا في صفر والإجارة تبدأ في ربيع أو في جماد أو في رجب، ما في بأس. ولكن إن كان هناك تراخي بين عقد الإجارة وبين بداية العمل، فحينئذ لا بد من تحديد بداية الإجارة متى تبدأ، هل بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين في رجب في شعبان في رمضان، لا بد من التحديد حتى لا يقع هناك تخاصم. إذن هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله ما في بأس، يعني لا يشترط أن تكون الإجارة بعد العقد مباشرة، ليس بشرط، بل تبقى على التحديد الذي حدد وهما على شرطهما الذي اشترطا كما ذكر. ويأتي الدليل. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل أنه قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري المتوفى سنة 31 و200، وأخرج حديثه الشيخان وابن ماجه. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه الشهير المتوفى سنة 75 و100، عن عقيل وابن خالد بن عقيل الأيلي، وهو ثقة ثبت توفي سنة 44 و100. قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قالت الحديث نفسه، الحديث السابق. الشاهد في قولها: وواعده غار ثور بعد 3 ليال. إذن هذا يفيد أنه لا بأس بالتراخي بين عقد الإجارة وبين بداية العمل، ما في بأس، لأنهما واعدا بعد 3 ليال. ثم قال رحمه الله: باب الأجير في الغزو. باب الأجير في الغزو. يقول الحافظ رحمه الله: يحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد، وإن كان القصد به تحصيل الأجر فلا ينافي ذلك، فلا ينافي ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد ويكفيه كثيرا من الأمور التي لا يتعاطاها بنفسه. يعني ما في بأس الإنسان يخرج للقتال ويخرج للجهاد ويأخذ معه أجيرا يعينه في أموره التي لا يتعاطاها بنفسه، كما قال الحافظ هنا لا حرج، وإن كان المجاهد خرج لوجه الله عز وجل وخرج في سبيل الله عز وجل، ما في بأس أن يكون معه أجير، والحمد لله. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: باب الأجير في الغزو. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: أخبرنا ابن جريج أنه قال: أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال: أحسبه. قال: كما يقضم الفحل.
قال ابن جريج:
قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة، أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 52 و200، وله 86 سنة، وكان من الحفاظ، وحديثه الكتب الستة، وهم 3 من الشيوخ. اتفق لهؤلاء 3 شيوخ أن روى عنهم 6، وتوفوا في سنة واحدة 52 و200، وهم يعقوب بن ريم الدورقي، هذا تتلمذ عليه 6 البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه، والثاني هو محمد بن بشار بندر، والثالث محمد بن موسى محمد ابن المثنى الزمن أبو موسى الزمن. فهؤلاء 3 توفوا في هذه السنة 52 و200، وروى عنهم أصحاب الكتب الستة. من هو قتيبة؟ نعم، روى عنه 6، ولكن قتيبة توفي سنة 40 و200، خلفه سنة 40 و200. يا هؤلاء سبحان الله 3 توفوا في سنة واحدة، يعني اتفقوا في سنة الوفاة، واتفقوا في التلاميذ 6. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية المتوفى سنة 93 و100. أبو علي يعني ثقة ثبت لا يقدم عليه أحد في الحفظ والإتقان، من الطبقة الثامنة، وحديثه في كتب الستة. قال أخبرنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي الفقيه المتوفى سنة 50 و100، وحديثه أيضا في كتب الستة ومن الطبقة السادسة. قال أخبرني عطاء ابن جريج، إذا قال أخبرني عطاء فمن عطاء هذا؟ هو ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح الفقيه المكي أحد فقهاء التابعين وعبادهم ومشاهيرهم، توفي سنة 1400 ومن الطبقة الثالثة. عن صفوان بن يعلى، صفوان بن يعلى بن أمية المكي وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه من كتب الستة. عن يعلى بن أمية، يعلى بن أمية التميمي حليف قريش، وهو أيضا يعلى ابن منية، ومنية هذه أمه، يعني أحيانا ينسب إلى أمه يقال يعلى بن منية، وأحيانا ينسب إلى أبيه فيقال يعلى بن أمية. ويعلى بن أمية صحابي مشهور، توفي سنة 44 وحديثه الكتب الستة، أنه قال رضي الله عنه: غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جيش العسرة. جيش العسرة هي معركة تبوك، وسمي هذا الجيش بجيش العسرة للظروف التي خرج في هذا الجيش، لأنه كان في حر شديد وفي صيف شديد وفي قلة مال وفي عسرة كما هو مشروح في السيرة. يقول يعلى بن أمية: فكان من أوثق أعمالي في نفسي، يعني هذا العمل هذا أكثر الأعمال التي أرتجيها عند الله عز وجل وأعتمد عليها، يعني من الأعمال الصالحة، أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، ولأن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل هذه الغزوة. يقول: فكان لي أجير، هذا الشاهد، يقول: فكان لي أجير. إذن خرج يعلى بن أمية في معركة تبوك ومعه أجير، فدل ذلك على شرعية أخذ الأجير في الغزو كما قال البخاري. يقول: فقاتل إنسانا، قاتل هنا يعني الاشتباك بالأيدي، إن العرب تطلق على الاشتباك بالأيدي القتال. يقول: فعض أحدهما إصبع صاحبه. هذا الحديث في الصحيحين من حديث عمران بن حصين، وعمران رضي الله عنه ذكر أن أحد المتقاتلين هنا هو يعلى بن أمية نفسه، ولكن يعلى هنا يقول أن هذا الخصام وقع بين أجيره وبين رجل آخر، ولا شك أن يعلى هو صاحب القصة وهو عالم بها. يقول: فانتزع إصبعه، يعني أدخل لما حصل الخصام، ماذا فعل؟ أحدهما عض على أصابع الآخر، ماذا فعل ذلك؟ لما اشتدت عليه الأصابع على أصابعه نزعها بقوة حتى يخلص نفسه ويخلص يده، نزعها بقوة، فلما نزع يده من فم هذا الرجل سقطت أسنانه. يقول: فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، يعني الأسنان سقطت من شدة النزع. هل هنا عليه ضمان؟ يعني هل هذا الرجل الذي نزع أصابعه من فم الرجل عليه ضمان هذه الأسنان؟ النبي حكم في ذلك. يقول: فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، ليس لك ضمان. وقال عليه الصلاة والسلام: أفيدع أصبعه في فيك، يعني تريد منه أن يترك أصابعه في فيك تقضمها؟ قال: أحسبه قال: كما يقضم الفحم. القضم الأكل بأطراف الأسنان، قطع. يعني العلماء هنا يقولون إن العاض سواء كان ظالما أو مظلوما، العاض في المقاتلة في الاشتباك بالأيدي في المخاصمة، سواء كان ظالما أو مظلوما، قالوا معتد صائل على المعضوض، معتد صائل على المعضوض، وأن للمعضوض الدفاع عن نفسه، وذلك بنزع يده، ولا يترتب على دفاعه عن نفسه ضمان ما يتلف بسببه، لأنه دفاع مشروع. والقاعدة ما ترتب على المأذون دفاع مشروع مأذون فيه، والقاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. إذن الآن العاض هذا صائل ومعتد وظالم، والمعضوض مظلوم حتى ولو كان هو الذي بدأ بالاعتداء مظلوم، ويشرع له أن يدفع عن نفسه، المأذون له أن ينزع يده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يعني يقول للعاض ماذا تريد أن يفعل، يعني هذا تريد أن يترك أصابعه في فيك حتى تقضمها له؟ سبحان الله، له أن يدافع عن نفسه وأن ينزع يده وأصابعه. طب ما يترتب على هذا النزع؟ لا ضمان فيه، ما يضمنه، لأن هذا النزع مأذون فيه، يجوز له أن يفعل ذلك، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. قال ابن جريج، ابن جريج ذكر أثرا في هذا، وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة، أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه، أي أن أبو بكر رضي الله عنه قضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هنا في خلاف في عبد الله بن أبي مليكة عن جده، من هو جده؟ في خلاف، ارجع إلى الفتح وإلى شرح القسطلاني، يعني كنت أريد أن أشرح ونبين لكن الوقت قد انتهى، وهذا سؤال نتركه إلى درس غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.